الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فذكرنا فيما مضى طريقة الجواب عن الشبهات التي يوردها أهل الشرك أو أهل البدع والخرافات على الموحدين، وأن الجواب على طريقتين: جواب مجمل بأن يقال عندنا نصوص ثابتة متواترة تدل على مقتضى التوحيد والسنة، فما أوردته علي من هذه الشبهة لا يصح لي أن أترك ما عندي فيه دليل يقيني من أجل هذه الشبهة. وهذا جواب يعصم الموحد من مثل هذه الشبهات بإذن الله عز وجل. والجواب الثاني جواب تفصيلي، بأن نأخذ كل شبهة يوردونها ونعرضها على النصوص الشرعية، وبالتالي نعرف ما فيها من مخالفة الحق. وقد أورد المؤلف العديد من النماذج للشبهات التي يوردونها على أهل التوحيد، ولعلنا نواصل الحديث في هذا بإذن الله جل وعلا. نعم. المقصود هنا أن أصحاب الشبهات والخرافات يقولون إن النصوص الشرعية لم تنزل في أهل زماننا، وإنما نزلت في من كان في زمان النبوة. فقال المؤلف في الجواب عنهم وذكرناه فيما مضى أن النصوص الشرعية تشمل جميع الناس إلى قيام الساعة، لا يصح أن تقصر على أهل زمان دون أهل زمان آخر. ثم بين المؤلف أن النصوص الشرعية تشمل أهل زماننا من باب أولى، لأن شرك أهل هذا الزمان أعظم من شرك من كان في الزمان الأول. وذكر أن هذا يتضح بأمرين: الأول أن المشركين في عهد النبوة كانوا يشركون في الرخاء لكن في الشدة يخلصون لله فلا يدعون إلا الله، بدلالة هذه الآيات القرآنية التي ساقها المؤلف وأمثالها. بينما أهل زماننا إذا جاءتهم الشدة أخلصوا الدعاء لغير الله، ولذلك تجدهم يقولون هذا الذي تفتح الخزائن بدعائه وتمسك الأرض بتقديره، وهؤلاء هم الذين يلجأ إليهم عند الملمات. فليقول قائلهم إذا جاءتك الملمة فعليك بابن علوي مثلا، وغير ذلك من عباراتهم الشركية. وإذا نظر الإنسان للعالم الإسلامي في عصرنا اليوم وجد أن هذا من أظهر ما يكون في كثير من البلدان. تجدهم من جاءته المصيبة سافر آلاف الأكيال للقبر وذبح لصاحب القبر وبدأ يدعو صاحب القبر. إذن هذا هو الدعاء في وقت الشدة. قد يقول قائل إن العقول تنورت وأصبحت تفهم بطلان مثل هذا. نقول ما أسرع غلبت الشياطين على الجهال من بني آدم. ولذلك علينا أن نتعلم التوحيد، والتوحيد كما تقدم هو أصل دين الإسلام. الأمر الثاني الذي يفارق به أهل زماننا المشركين في زمان النبوة أن أهل زماننا يدعون أناسا فسقة فجرة ويقرونهم بذلك ويقولون هؤلاء أولياء قد رفع عنهم التكليف، هم أحباب الله فجاز لهم كل شيء. وبعضهم يتوجهون إلى المجانين والمجالين ويدعونهم، فأين عقول هؤلاء؟ ولا يقول إنسان بأن من كان كذلك فإن الناس يعرفونه، لأننا وجدنا أناس على مستويات عالية من الشهادات ويشتغلون بأدق الآلات وأمهرها، ومع ذلك تجدهم في خلواتهم يتوجهون إلى هذه المواطن يذبحون لها ويقدمون لها الصدقات. حدثني أحد أساتذة الشريعة في أحد البلدان في تركيا يقول لما تزوجت ذهبنا إلى مكان وزوجتي إلى مكان عال نعتقد فيه أن من دفع فيه المال بارك الله له، بارك صاحب القبر في زواجه. ويقول كلما فكرت في هذا الآن عرفت الضلال الذي فيه أمثالي هنا، وما فهمت هذا إلا لما قرأت كتب علماء التوحيد من علماء هذه الدعوة المباركة. فحينئذ هذه مسألة منتشرة ولا زالت في العالم وتزيد ولا تنقص، وكلما سمع الناس بشيء من هذه المواطن بادروا إليه. نجد في بعض الأماكن يذهبون يطلبون الشفاء من شخص حي يعرف بالفسق والفجور ويدفع له الأموال، لأنه يبث له دعاية من أناس يستأجرهم فيبثون له الدعاية، جاء فلان وشفاه هذا الرجل وفعل به، وجاء فلان وجاء فلان وجاء ناس وجاء مريض بالمرض الفلاني، فينتشر عند الناس ويصبح عندهم من الأمور المستقرة أن هذا الرجل يشفي من الأمراض من دون الله، فيتوجهون إليه ذليلين خاضعين يدفعون له الأموال ويطلبون منه أن يشفيهم، وهم يعلمون أنه ليس بطبيب ويعلمون أنه ليس له معرفة بطب شافي ولا بغيره. هذا نوع من أنواع الشرك، لأنهم سألوه الشفاء وعبدوه وذلوا له وخضعوا ودفعوا له في المال. المقصود أن أهل زماننا عندهم من الفرق بينهم وبين من كان في العهد الأول من الفرق أن الأولين يخلصون في الدعاء عند الشدة لله، وهؤلاء إذا جاءتهم الشدة أشركوا ومحضوا الشرك وصرفوا الدعاء كله لغير الله. والثاني أن الأوليين يدعون أناسا صالحين وهؤلاء يدعون أناسا فاسقين. كم سمعنا من مثل هذه الحكايات، وفي عصر الشيخ أمثلة لهؤلاء الذين اشتهروا بالفسق والفجور وكان الناس يعبدونهم. وفي عصورنا هذا ذكروا عن بعض من يسمى بأنه ولي أن أصله كان حمار دفن فاعتقدوا فيه الولاية، ثم بعد ذلك مع مرور الزمن أصبح الناس يعبدون ذلك القبر. هكذا أيضا أذكر في تاريخ الجبرتي ذكر أن هناك جديا أصبح الناس يعتقدون فيه الولاية ويأتون إليه ويلتمسون منه البركة، وإذا رآه أحدهم ظن أن البركة قد حلت فيه بسبب الرؤية. ويتعجب الإنسان أين هؤلاء من هذا الكتاب الذي بين أيديهم، وأين هؤلاء من مقتضى العقول التي أعطاهم الله إياها. بعد ذلك أورد المؤلف شيئا من الشبهات في هذا. نعم.
التي يحاول أعداء التوحيد صد الناس بها عن دعوة التوحيد. يقول إن الوهابية يكفرون الناس ويكفرون من قال لا إله إلا الله. والجواب عن هذا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن تبعه يسيرون على مقتضى النصوص الشرعية، فإذا جاءت النصوص بتكفير أحد سمعوا وأطاعوا، وإذا جاءت النصوص بإثبات إيمان أو إسلام أحد سمعوا وأطاعوا وساروا على مقتضى ذلك. فهم يسيرون مع النصوص إثباتا وعدما. ومن الأمور المتعلقة بهذا أنهم يفرقون بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، ولكل منهما أحكامه. الكفر الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام. ثم يفرقون بين التكفير بالعين والتكفير بالوصف، فيقولون إن هذا الوصف كفر، لكنهم لا يقولون لمن فعله بأنه كافر حتى يتحقق من وجود الشروط وانتفاء الموانع. ثم الأمر الثالث أنهم لا يفتحون الباب التكفير لكل أحد، وإنما هذا يخصص بالقضاة وعلماء الشريعة. والأمر الآخر أنهم ولو كفروا إنسانا فإنهم لا يحكمون عليه بأنه من أهل النار، وإنما يجرون أحكام الكفر عليه فيما يتعلق بأمور الدنيا. وأما أمر الآخرة فيقولون مرجعه إلى الله، الله أعلم به، ولا يثبتون ولا ينفون. إذا تقرر هذا فإن أعداء هذه الدعوة يقولون من شهد أن لا إله إلا الله كيف تكفرونه، وكيف تحكمون بأن ما عمله يعد كفرا؟ فعندنا لا إله إلا الله تنفي الكفر. فنقول قول لا إله إلا الله لا يعني أن من قالها يعتقدها، فتجد من لا يحسن اللغة إذا سمع لا إله إلا الله قد يقولها بدون اعتقاد منه، هل معنى هذا أنه مسلم؟ هو لا يعتقدها، وإنما أصبح مثل الببغة، سمع مقالة فقالها بدون أن يفكر فيها وأن يعرف معناها، فحينئذ لا يعد مسلما بهذه الكلمة. كذلك هذه الكلمة لها شروط، فإذا انتفت شروطها لا يصح أن نثبت مقتضاها. من شروط لا إله إلا الله اليقين بمعناها، فمن تيقن بمعناها، فمن لم يتيقن بمعناها فحينئذ لا نقول بأنه من أهلها. وهذا بمثابة الصلاة، يأتيك إنسان ويصلي بدون وضوء، هذا صلى أو لم يصلي؟ في لسان الشرع نقول لم يصلي. لما؟ لأنه لم يأتي بالصلاة الشرعية بشروطها وأركانها، إنما وجدت عنده صورة الصلاة، وأما حقيقة الصلاة المعتبرة شرعا فليست هذه بصلاة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بشروطها. هكذا لا إله إلا الله لا بد أن يؤتى بشروطها، فمن شروطها مثلا الاعتقاد الجازم بمعناها وتيقن القلب بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا لابد أن تكون خالصة، ما يريد بها مجرد الرياء أو يريد بها أن يمدح عند الناس، هذا ما قال لا إله إلا الله، لأنه ما أخلصها لله. الأمر الثالث أن لا إله إلا الله لها موانع ومفسدات تجعل مقتضى هذه الكلمة لا ينسب إلى الإنسان ولو تكلم بها. فعندما يقول لا إله إلا الله ويأتي بأمر ينافيها، حينئذ لا تنفعه هذه الشهادة، بمثابة من صلى وأحدث في أثناء صلاته تقبل صلاته، جاء بمفسد. من كان يأكل في صلاته تصح الصلاة؟ ما تصح. هكذا أيضا من قال لا إله إلا الله وأتى بمناف ينافي معناها فإنه لا تصح منه هذه الكلمة. مثال المنافي الذي ينافيها: من قال لا إله إلا الله ثم جاء بعبادة وصرفها لغير الله، دعا غير الله، نقول دلت النصوص على أنه ليس من لا إله إلا الله. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وصفه بالكفر وحكم عليه بأنه لا يفلح. كذلك من أشرك في شيء من العبادات فإنه حينئذ قد أتى بمنافي للا إله إلا الله. إذا تقرر هذا فإن من جحد شيئا معلوما من دين الإسلام فإنه يكفر باتفاق علماء الشريعة، وكلهم ينصون على الإجماع في ذلك. من جحد الصلاة مثلا مع قوله يقول لا إله إلا الله ويصلي لكنه يقول الصلاة ليست بواجبة، من شاء فعلها ومن شاء لم يفعلها، فحينئذ مع كونه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويفعل سائر العبادات إلا أنه ليس بمؤمن وليس بمسلم. لماذا؟ جحد شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، وهو وجوب الصلاة مع كونه يصلي. هكذا من قال لا إله إلا الله وأشرك في العبادة مع الله غيره فإنه حينئذ لا يعد قد قالها حقا، ويعد قد خالفها وأتى بمناف لها، فلا تنفعه لا إله إلا الله التي يقولها. هكذا أيضا ولذلك ذكر المؤلف هنا أن من جحد وجوب الحج يكفر بدلالة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بل في الربا يقول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. كيف كفار من جحد تحريم الربا فهو كافر بذلك، مع أن الربا ليس من أركان الإسلام، ومع ذلك من جحد تحريمه عد كافرا. يدلك على هذا أن النصوص جاءت بأن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه فإنه يعد كافرا. وجاءت النصوص قل أتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. كذلك هذا إذا كان في أمور فرعية، فكيف بأصل دين الإسلام؟ من جحد التوحيد وأجاز أن يشرك مع الله غيره، أجاز أن يصلى لغير الله، أجاز أن يدعى غير الله، أجاز أن يذبح لغير الله، فلا شك أن كفره أعظم من كفر من قال بعدم وجوب الصلاة، لأن هذا أصل دين الإسلام. الصلاة لا تصح إلا إذا كان قبلها توحيد، والتوحيد يصح إذا ابتدأ به الإنسان ولو أخر الصلاة لوقتها. فإذا كان هذا في ما هو تابع فكيف بالأصل؟ ثم ذكر المؤلف إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تكفير من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله وكان يقيم الصلوات ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، لأنهم قالوا إن مسيلمة نبي فاعترضوا، قالوا هذا رفع رجلا إلى رتبة النبوة. قلنا تكفرون رجلا رفع آخر إلى درجة النبوة ولا تكفرون رجلا رفع آخر لدرجة الله عز وجل، لأن أجاز صرف العبادة له من دون الله. وذكر المؤلف شمسان ويوسف وتاج، وهؤلاء أناس كانوا موجودين في عهد الشيخ وكان الناس يعبدونهم. أحدهم يأتي من الخرج يقولون إنه كفيف، ويأتي إلى أهل الرياض ويعبدونه ويدفعون له الإتاوات ويقولون بأنكم إذا لم تدفعوا له المال مسكم القحط ومسكم الضر وجاءتكم المصائب، وإذا دفعتم إليه هذه الأموال صرف عنكم هذا الرجل ما يأتيكم من المصائب. هذا شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. وحينئذ تجدون بعض الكتاب يكتبون يقولون من كان قبل الشيخ محمد على عبادة وهو عندهم إسلام بدلالة أن الشاعر الفلاني يقول إنهم كانوا يصلون وإن الشاعر الفلاني يقول بأنهم يحجون، ليش؟ من أين صدر هذا؟ صدر من كونهم لا يعرفون التوحيد، خصوصا أهل الأدب الذين يكتبون عن الأدباء والشعراء الذين كانوا في عصر الشيخ وقبله، يهونون من أمر الدعوة، يقولون جاء الناس كانوا يصلون لكن دعوة الشيخ صححت بقية المسار. صحيح يصلون لكنهم يشركون، صلاتهم لا تنفعهم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبهذا تعرف فضل الله عز وجل علينا بهذه الدعوة المباركة التي هيأ الله لها هذا الشيخ الموفق فأحيت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر ليس بالسهولة، ولذلك قارن بين أحوال هذه البلاد وأحوال غيرهم، قارن بين من يريد جلب دعوات باطلة إلى بلادنا، يريدون أن يفسروا التوحيد بأنه تعظيم الله وبأنه توحيد الربوبية، بينما النصوص تدل على أن أساس دعوة الأنبياء هي الدعوة إلى توحيد الألوهية، إلى إفراد الله بالعبادة، وأن الصلاة والزكاة وقول لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إذا صرف عبادة لغير الله جل وعلا. ثم استدل على ذلك بأولئك الذين قالوا بألوهية علي بن أبي طالب أو أنه يتصرف في الكون، فهؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول الله، ومع ذلك حرقهم علي رضي الله عنه. فالاعتقاد الذي يعتقدونه في علي بأنه ينفع ويضر ويتصرف في الكون هو مثل اعتقاد المشركين في زماننا. يقول لك النظر إلى ذلك الجدي يجلب لك النفع والخير، يجعل الجدي يجلب لك النفع والخير. يقولون صاحب القبر يخلصك من الملمات، يقولون بأن صاحب القبر يبارك لك في زواجك وتسعد فيه، إذن يتصرف الكون. يقولون بأن صاحبهم يعلم الغيب ويتصرف فيه ويتصرف في القلوب، يكون في لبنان هناك ويعرف بما يحدث عندهم على حسب زعمهم ويتصرف فيهم ويجلب لهم الخير ويدفع عنهم الضر. إذن هذا هو الشرك، هذا أعظم من شرك أولئك الذين أشركوا في علي بن أبي طالب واعتقدوا فيه ما اعتقدوا، الذي يظن في السعدي أو في غيره أو في صاحب المكلة أو غيره أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يجلبون النفع لأتباعهم وأنهم يجلبون لهم العلم. إذن هذا أعظم من شرك أولئك الذين حرقهم علي بن أبي طالب. كذلك استدل المؤلف على هذا بالفاطميين العبيديين الذين جاءوا في مصر، كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويصلون مع الناس الجمعة والجماعة، لكن عندهم شركيات. هذه الشركيات لم يقول العلماء بأنها تلغى وبأنها لا تؤثر على معتقد الإنسان ما دام أنه يقول لا إله إلا الله، وقد حكى إجماع العلماء على تكفير هذه الدولة، تلك الدولة، الدولة الفاطمية، ومشروعية قتالها طوائف من أهل العلم. مما يستدل به على هذا إجماع الفقهاء على كافة المذاهب على أن الإنسان يكفر بأسباب معينة ولو كان يقول لا إله إلا الله ولو كان يصلي. وإذا نظرت في أبواب المرتد في جميع كتب الفقهاء وجدتهم يذكرون أنواعا من الردة لأناس يقولون لا إله إلا الله، قالوا من وضع المصحف في القاذورات متعمدا كفر بذلك، مع أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم. في عصرنا الحاضر المجامع الفقهية اتفقوا على أن من انضم إلى الجمعيات الماسونية كفر بذلك، وهناك ناس ينضمون إليها يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويحجون ويزكون. إذن ليس لدينا إشكال في مثل هذه الشبهة. إذا تقرر هذا فلا ينبغي أن يكون هذا سببا لاعتقاد صحة أهل التكفير الذين يكفرون الولاد ويكثرون أفراد الناس ويعتقدون الخروج على الأئمة والولاة. فالمشركون الذين يصرفون العبادة لغير الله وجد عندهم ناقض من نواقض الإسلام وهو الشرك، صرف العبادة لغير الله. ولذلك حكمنا بمقتضى هذه النصوص بتكفيرهم. وأما هؤلاء فإنهم كفروا لأمور لم ترد النصوص بأنها من أسباب التكفير. ولذلك أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، ليسوا مرجية وليسوا من المشركين وليسوا في نفس الوقت من التكفيريين والوعيدية والخوارج الذين يكفرون بدون مقتضى التكفير. ذكر المؤلف أيضا أن الله عز وجل قد كفر الذين خرجوا معه وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن استمع لكل من جاء له، وقالوا بأن أغر هؤلاء دينهم، وكانوا قد ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يصلون معه وكانوا يصومون معه ويقاتلون ويجاهدون معه، ومع ذلك نزل النص القرآني بتكفيرهم. وهكذا أيضا في أولئك الذين كانوا يستهزئون بالأحكام الشرعية، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فصرحت النصوص بأنهم قد كفروا بمثل هذا. نعم. ومن الدليل
إسرائيل
قالوا أو فعلوا؟ لا، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله، لو فعلوا لكفروا. وكذلك الصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ما فعلوا. نعم. المقصود أن بعض الناس قد يقول بأننا فهمنا التوحيد والناس عندهم عقول كيف لا يمكن أن يشركوا، فمثل هذه الكلمة كلمة باطلة ليست بصحيحة، بل الإنسان يحذر على نفسه من أن يقع في شيء من الشرك من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، كما تقدم في دعوة أبي بكر اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. لذلك يحذر الإنسان من مثل هذا رحمك الله. قد يقول بعض الناس عرفنا وأصبح هذا عندنا من الأمور الظاهرة، وبالتالي جعل الأصنام وجعل التماثيل هذا أمر لا ينقضي إلا على من كان عقله ناقصا، وبالتالي نتخذ الآن خصنان على جهة التصور لها أو على جهة معرفتها أو على جهة التجمل بها، فنقول لا يؤمن على الناس أن يعودوا إلى الشرك بسبب ذلك، فإنه وإن فات الزمان الأول فإن الزمان الثاني يخشى عليه من مثل هذا. ولهذا جاءت الشريعة بالتحذير من تعظيم الصور لئلا يتخذها الآخرون آلهة من دون الله يعتقدون فيها النفع والضر أو يدعونها من دون الله. الحديث التي وردت في النهي عن قتل من قال لا إله إلا الله، وقالوا إنكم يا أيها الموحدون تقولون بخلافها، والجواب عن هذا أنكم أيها المخالفون لم تفهموا هذه الأحاديث. فأما الذي في حديث أسامة فهذا رجل أظهر الإسلام ولم يتبين منه ما يناقض الإسلام، فأمرنا بالكف عنه حتى نتثبت في حاله، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، فأمرهم بالتثبت، فمعنى أننا نتبين حاله ونعرفه بعد قوله لا إله إلا الله، فإن لم يأتي بمناف بعدها أثبتنا له الإسلام، وإن أتى بمنافي فحينئذ لا نثبت له حكم الإسلام. وأمثلة هذا في الوقائع التي ذكر المؤلف في بني حنيفة وفي اليهود وفي أصحاب علي الذين حرقهم، كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك لم تنفعهم ولم يصبحوا مؤمنين، لأنهم قد فعلوا ما يناقض هذه الكلمة. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالخوارج. والخوارج من صفتهم أمران: الأول أنهم يخرجون على الولاة، والأمر الثاني أنهم يكفرون المسلمين ويكفرون من عداهم. هذه صفة الخوارج. ما حكم الخوارج؟ حكم الخوارج أنه يجب قتالهم. وتلاحظون أن الخوارج وقع الاختلاف فيما لهم كفار أو ليسوا بكفار، وجماهير أهل العلم يرون أنهم ليسوا بكفار، يرون أنهم ليسوا بكفار، لكنهم أي الخوارج يقولون لا إله إلا الله ويقرؤون القرآن ويطيلون الصلاة ويتعبدون لله، ومع ذلك شرعت مقاتلتهم. فعندما يقول إنسان أنتم يا أيها الموحدون تقاتلون من قال لا إله إلا الله، قلنا صحيح، لكن هذا لا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وذلك لأن هناك شروطا أخرى جاءت بها نصوص غير هذا النص. وهذا له مبحث عند الأصوليين يسمونه تقييد المطلق، تقييد المطلق وتخصيص العام. إذا جاءنا لفظ مطلق في آية فلا ينبغي أن نعمل به على إطلاقه، لا بد أن ننظر إلى بقية النصوص. فإن كان هناك نصوص تقيد فإننا حينئذ نذكر الشروط الأخرى التي وردت بها الأدلة الأخرى. ومن هذا نصوص الوعيد، نصوص الوعيد ونصوص الوعد: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا من نصوص الوعد. له شروط جاءت بها نصوص ثانية: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله متيقنا بها، ونحو هذا من النصوص. فإذا لابد أن نقيد النصوص ببعضها ببعض، أما أن ننظر إلى نص ونترك بقية النصوص هذا لا يصح، لأن هذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر. نعم. الشبهات التي يولدونها من النصوص الشرعية هي من المتشابه الذي له معنى حق ويفهم منه بعض الناس معنى باطل فيأخذون بالمعنى الباطل. فمن أمثلة ذلك ما ورد في حديث الشفاعة أن الناس يستغيثون بآدم، قالوا فهذا دل على جواز الاستغاثة. قلنا الاستغاثة على نوعين، ولا يصح أن تأتي بدليل يدل على أحد النوعين فتعمم مثل النوعين معا، وهذا مثاله كمثل من يقول قتل القاتل جائز فالقتل يكون جائزا. إن عندنا القتل على نوعين، قتل بحق وقتل بغير حق، فالقتل بحق جائز والقتل بغير حق حرام وكبيرة. فإذا جاءنا إنسان وقال بما أن القتل بحق جائز فيكون القتل كله جائزا، نقول لا، لكل حكمة. هكذا أيضا في الاستغاثة، إذا أتيت وطلبت من إنسان أمرا يستطيعه ويقدر عليه هذا جائز. تقول يا شيخ علي جزاك الله خير، يوم طلب منك فتح اللمبات فتحتها تحتسب الأجر بذلك، لم طلب من هذا ففتحها، فهذا جائز ولا إشكال فيه يقدر عليه. لكن لو قلنا له اجعل البرق يأتي في السماء، نطلب منك انك تحط البرق في السماء، يستطيعه؟ ما يستطيع، هذا هو الذي نمنع منه ولا نجيزه. ففرق بين الامرين. وتطرق المؤلف الى مسألة طلب الدعاء، فإن الإنسان قد يطلب الدعاء من غيره ولا حرج عليه في ذلك، يقول يا فلان ادع لي، جائز. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم أويس قرني، فمن استطاع منكم أن يستغفر له فليفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من أمته أن يسألوا له الشفاعة ويسألوا له الوسيلة التي هي رتبة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته. قد طلب من أمته ذلك، وإن كان طلبه صلى الله عليه وسلم من أمته ذلك لينفعهم هم قبل أن ينفعوه، وهذا تلاحظونه. عندما تطلب من إنسان أمرا لمنفعته هو تكون على أكمل المراتب وأعلاها، وأما طلب ما هو من منفعة الطالب هذا جائز ومباح لكنه لا يجر عليه. إذا قلت أعطني الماء هذا أنا الذي أنتفع به، إذا أردت أن أشرب فحينئذ هذا من خلاف، لا يقال بأنه مستحب أو يجر عليه الإنسان، وإن كان له لا أن يكلل حتى من الطلبات مثل هذا. الأمر الثاني، الطلب الثاني أن أطلب لنفعك أنت أو لنفع الآخرين، قل عطني الماء أسقي الناس ليس لمنفعتي وإنما لمنفعة الآخرين، هذا مشروع ويستحب ويجر الناس على التعاون فيه. هكذا أيضا إذا قلت لك احرص على صلة الرحم هذا طلب لكنه لمنفعتك أنت، فيكون حينئذ من الأمور المستحبة التي يؤجر العبد عليها. نعم. الشبهات التي يستدلون بها على جواز الاستغاثة بغير الله، وهذا ليس فيه استغاثة فيما لا يقدر عليه لإنسان، بل جبريل قادر على ذلك بإذن الله تعالى. فهو بمثابة أن تأتي إلى رجل وتقول خلصني من هذا الظالم الذي أخذ أرضي. هذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه لأنه بما يقدر عليه، لكن أعلى من هذا رتبة أن يطلب الإنسان ذلك من ربه جل وعلا مباشرة ولا يطلبه من المخلوق كما تقدم. وهذا هو شأن إبراهيم عليه السلام، ولذلك قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني أن الله يكفيني وحده وهو سبحانه نعم الوكيل. ومن هنا هذا لو عممناه في سائر العبادة في سائر الأحوال والأفعال لنفعنا كثيرا، وكان ذلك من أسباب رضا الله عنا من جهة، وأسباب رفعة الدرجة في الجنة من جهة أخرى، وأسباب قضاء حوائجنا في الدنيا من جهة أخرى. ولذلك تجد أن أهل التوحيد يتوجهون إلى الله جل وعلا ويسألون سبحانه ويتكففون عن سؤال الخلق فيما يتعلق بحوائجهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله. سؤال غير الله جائز، لكنه وجه ابن عباس إلى أعلى الدرجات، وهذا في جميع الأحوال والأفعال. خذ مثلا في الخوف، الناس على مراتب، موحد كامل التوحيد يخشى من الله أن يسلط عليه الأسباب والمخلوقات. أنت قابل كذيب، هذا الذئب تخاف منه ولا ما تخاف منه؟ تخافون؟ الشكوى لله، نريدكم أن تخافوا من الله أن يسلط عليكم الذئب، هذا أعلى في التوحيد. لكن إذا خاف من السبب ليس عليه حرج، لكنه لم يستحضر درجة التوحيد. كم من إنسان جاءت عنده المصائب والمخاوف وسلمه الله منها بأسباب يسيرة سهلة. هكذا أيضا فيما يتعلق بالسؤال وما يتعلق ب الخوف وما يتعلق بجميع الأمور وجميع العبادات والتي من هذا الصف. فحينئذ عندنا سؤال المخلوق ما يقدر عليه جائز. لو سأل إبراهيم جبريل هذا الأمر وقال أنت أعطاك الله قوة اصرفني عن هذه النار، جائز. لكن إبراهيم كان أكمل، ولذلك كان أمة، فقال أما إليك فلا، حاجتي إلى الله. ومن هنا من أنزل حاجته بالله كفاه الله، ومن أنزل حاجته بالمخلوق وكله إليه. إذا جاءك الذيب خفت من الذيب وكلك الله لا نفسك بالأسباب المعتادة، لكن إذا خفت من الله أن يسلط عليك الذيب فسألت الله أن يكفيك شر الذيب حينئذ كفك الله. وهذه رتبة من رتب التوحيد عالية الدرجة. تأسيس أسس. والله لو كان هذا في قلوبنا لوجدنا حياتنا مغايرة لما نحن فيه، لوجدنا حلاوة الإيمان في صدورنا، لوجدنا أن كل شيء ييسر لنا بإذن الله عز وجل، ووجدنا أن المصائب التي تأتينا حلوة على قلوبنا، حين أصبحت عندنا شيء سهل. لكن إذا أصابنا أجل شيء جزعنا وقلقنا ومرضنا. لو يأتي ابنك جرح في أصبعه ممكن تقول لك مع التردد هما وقلقا وحسرة اثنين هذا من هالتأسيس اللي تذكر. نعم. فإن فرعون كان يعرف الله ومع ذلك عاند فلم يكن بذلك مؤمن. فالمعرفة بالقلب لا تكفي. وإبليس يعرف أن الله واحد وأنه المستحق للعبادة وحده دون من سواه، هل أصبح مؤمنا بذلك؟ تنمع في القلب لا يكفي. لا يجوز يعني لا يرضى الناس ولا يحبون ولا يسايرون، هذا معنى لا يجوز. إذن هذا تحذير بعض الناس، ويأخي الناس كلهم ماشيين على شيء صعب أن أخالفهم وصعب أن أكون على طريقة غير طريقتهم، نقول له أنكر مثل هذا الأمر. قال ابن حلال خل الناس يعيشون، كيف تقطع الأرزاق؟ قال لهم يرزق الله بعضهم من بعض، هذا كفر. قدم الدنيا دنيا غيره على آخرته، يحذر الإنسان من مثل هذا. الإنسان بعمله ولو لم يكن معتقدا له، من ذبح لغير الله كفر بذلك ولو لم يكن معتقدا جواز الذبح لغيره. قال أنا أعرف أن الذبح لغير الله حرام وأنه ما يجوز، لكن وش أسوي؟ ودي بوظيفة، ودي بمنصب، ودي بحينئذ. قال أنا أعرف أن الذبح لغير الله كفر، لكن أنا ما توصل إلى جعل الشياطين أو جعل الجن يساعدوني إلا بذلك، وأنا أريد أن أخذ من أموال الناس وأن أنفع الناس وأبعد عنهم الضر. نقول إيش؟ هذا كفر وشرك بالله، ينتفي معه الإسلام بالكلية. نعم. وهذا يدلك على الأمر واقع في كثير من الناس، وهو تقديم أمر الدنيا على الآخرة. إذا تعارض الدنيا مع آخرته قدم الدنيا، وهذا يخشى على الإنسان من يوزعون الحياة الدنيا على الآخرة. إذا وجد أنه يتعارض صيامه الواجب مع مكسب دنيوي قدم المكسب الدنيوي على الصيام، أو فحينئذ يخشى على الإنسان من مثل هذا. ولا يقال بأن تقديم الدنيا على الآخرة كفر مطلقا، وإنما يكفر إذا أتى بمكفر من أجل الدنيا. أما لو قدم الدنيا على الآخرة فإنه لا يكفر بذلك حتى يأتي بمكفر. مثال هذا: منع الزكاة، منعها لماذا؟ شحا بماله. إذا قدم الدنيا النسبة القليلة حقة الزكاة قدمها على الآخرة، هل يكفر بهذا؟ نقول لا يكفر، تارك الزكاة لا يكفر. فإذا متى يكفر؟ إذا أتى بمكفر. لو أتى بمكفر من أجل الدنيا هل ينتفي عن حكم الكفر؟ نقول لا. إذا تقرر هذا فينبغي بأهل الإيمان أن يجعلوا أعمالهم كلها لله والدار الآخرة. لو كانت أعمالنا لله والدار الآخرة فصلحت أمورنا وكانت العاقبة الحميدة لنا، ولكن الإشكالية أن قلوبنا معلقة بالدنيا. كم يجيني؟ وش فائدتي من هذا؟ وش المصلحة؟ وش بتعطوني؟ هذا مقصد الناس. يقول وش بيعطيني رب العزة والجلال؟ لا لا، هذا ما يفكر فيه. وش سيكون لي من المنزلة في الجنة؟ هذا ما يفكر فيه. وهذه هي المصيبة العظمى في مثل هذه البلاد. الحمد لله حمان الله عز وجل من الشرك، لكن يبقى عندنا نقص في الإرادة، بحيث يريد الناس بأعمالهم الآخرة. ولو كانت مقاصدنا وإرادتنا للآخرة لجاءتنا الدنيا وهي راغمة. من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن كان عمله للآخرة جاءته الدنيا وهي راغمة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ازرع التوحيد في قلوبنا، اللهم ازرع التوحيد في قلوبنا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم يا حي يا قيوم اجعل الدار الآخرة بين أعيننا في كل وقت وكل حين. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم أسباب خير وصلاح وسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جيد، سؤال جيد. كيف أحقق التوحيد؟ التوحيد تحققه بأن يكون عملك كله لله. من جعل عمله كله لله حقق التوحيد بكماله. وكلما أراد الإنسان بشيء من أعماله غير الله نقص من توحيده بمقدار ذلك. وينتفي التوحيد بالكلية إذا أراد الإنسان بعبادته غير الله. يعني عندنا مراتب. في المرتبة العليا من أراد بجميع عمله وجه الله والدار الآخرة. هذا ايش؟ اعلى المراتب. فالباهي يدخل ويسلم على زوجته يتقرب لله بذلك.
من يسوي هذا منكم؟ ها؟ يدخل البيت يسلم على زوجته السلام عليكم، يقصد التقرب لله بذلك، يتبسم في وجه أبنائه يتقرب بذلك لله، من يفعل هذا منا؟ هذا تجده إذا فعل أي فعل، راح للدكان تقرب لله عز وجل، كل خطوة خليها لله والدار الآخرة، والله أمرني بالنفقة على أهل بيتي، كل ما أكل له لقمة يجعلها لله، يقول يا الله أتقوى على عبادة الله بهذا الأكل. هذا لي على المراتب، فلي كل عملهم لله وللدار الآخرة. المرتبة الثانية من جعل عبادته لله، بعض أعماله يفعلها أما الدنيا أو لغيره، لكن الأول كل أعماله، الثاني كل عباداته، الثاني هذا الموحد ما عنده الشرك، لكن مو مثل الأول، والثالث من صرف شيئا من العبادة لغير الله. عشان نصير من الثاني بس، من الأول ما في أحد من الأول مغير، حسن الله يعيننا على أنفسنا، حسن الله يعيننا على أنفسنا. نعم في أحد يسأل تفضل. لا المراد لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فيها هذا موطن وذا موطن، لما قالوا اجعل لنا إلها، لأنه مروا على قوم مشركين لهم آلهة يعبدونها من دون الله، كان موسى معهم، قالوا اجعل لنا إلها مثلهم بالقول طلبوا، لكن لما اتخذوا العجل وصنعه السامري هذه حادثة أخرى، لما خرج موسى عليه السلام لمناجاة ربه، وتلك لم تكن في بني إسرائيل قاطبة اتخاذ العجل، لكن تلك المقولة كانت فيهم قاطبة. نعم شيخ، شبهة عظيمة. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره فيجوز دعاؤه، قلنا لو ان حي موجود بين الناس ما جاز دعاؤه، ولذلك الصحابة هل دعوا رسول الله وهو حي بين أظهرهم؟ ما دعوه، دعوا الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بدعاء الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، فكيف في قضية الدعاء وهو حي لم يقبر بعد ولم يمت بعد وهو بين أظهرهم؟ فإذا كان كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مات، والنصوص في هذا صريحة، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فإذا موت النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، وهو حي في قبر حياة برزخية، إذا كان الشهداء أحياء فالنبي مع علو درجته عنده من الحياة أكثر من حياة الشهداء، لكن الحي وهو حي، النبي وهو حي لا يجوز دعاؤه، فكيف يستدل بحياته في قبره على جواز الحياة على دعاءه؟ واضح لك؟ نعم. كما تقدم أنت عندما تطلب الدعاء هذا جائز، لكن مرات تطلب الدعاء لمصلحة الداعي، لمصلحة الداعي، تقول اجعل نفسك، تقول اجعل والديك، اجعل المسلمين، تقول اجعل الله ان الله يجعلني انفعك، هذا ايش؟ لمصلحة الداعي، حينئذ هذا لا ينافي درجة الأفضلية، لا ينافي درجة الأفضلية. أو يقول له ترى كذا دعوت الله لي ترى الله بيستجيب لك ويعطيك مثل، ومن صالحك انك تدعي لي، حينئذ هذا ما ينافي درجة الأفضلية. نعم. نعم، ولكنه لا يعد شركا، إن جاء من الدنيا ما جاء وإلا فإنه ليس له في الآخرة شيء. إذا تكرر هذا فقد يطلب الإنسان الأمر الدنيوي ليكون عونا على الآخرة فيكون مأجورا. مثال هذا، تقول يا ربي أعطني مالا ومكنني من الصدقة به وبذل في سبل الخير، حينئذ أنت طلبت الأمر الدنيوي ليكون معينا على أمر الآخرة، فهذا لا إشكال فيه ولا ينفي درجة الأفضلية. تبون نقف في الأسبوع القادم؟ درسنا في أي كتاب؟ في مسائل الجاهلية، في أول يوم خمس دقائق الأولى نقرر الكتاب الذي للأسبوع الذي بعده. أنتم كل واحد فكروا واجتهدوا واسألوا عن الكتب وشوفوا وش اللي يناسب. طيب، قبل هذا شرحنا في كشف الشبهات ما أردت إيراد معلومات غير اللي في الكتاب، وأردت اختصارها من أجل أن يفهم الكتاب، ولا أردت أن أورد معلومات أخرى، أخشيت أن تتزاحم عليكم المعلومات فينسي بعضها بعضا وننسى المقصود الأساسي من الكتاب. فهل هذه الطريقة مناسبة ولا نغيرها ونورد كل شيء؟ طيب، الله يتقبل منا ومنكم. يوم السبت إن شاء الله، يوم السبت، نعم، في نفس التوقيت. تبون خمس ونص؟ خمس ونص زين. طيب، يقول العوام الذين سقطوا في الشرك بسبب علماء السوء ودعاة الضلالة ما يعرف، هل يأثمون وهل هم كفار؟ يقول هنا مسألتين، هل يأثم؟ يقول إذا ما عرف الحق ما يأثم. هل هو كافر؟ نقول نعم كافر. إذا عندنا مسألتان، الإثم والعقوبة الآخرة، ما يأثم ولا يعاقب في الآخرة، ولأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا ما وصله لا رسالة ولا ينذركم به ومن بلغ، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذا ما وصلت الرسالة. طيب، هل هو في أحكام، هل هو كافر؟ نقول ما دام عنده شرك فهو كافر. وش يترتب عليه؟ يترتب عليه أحكام دنيوية، ما يصلى عليه، ما يدعى له بالمغفرة، أو ما يتصدق عنه، ما يحج عنه ولا يعتمر عنه ونحو ذلك، ولا يرث ولا يورث ونحو هذا من أحكام الكفار الدنيوية. أما أمر الآخرة نقول أمره إلى الله. الشيخ أشار الظاهر في المقدمة لهذا الأمر، وهو الجاهل، هل الجهل عذر أو ليس بعذر؟ وهذه تنتبهون ترى الناس لخبطون فيها، يقول عذر عن إيش؟ عن الإثم؟ يقول نعم، عذر يجعل هذا الشرك ليس سببا لدخول النار؟ نقول نعم. طيب، سوابهم في الآخرة؟ يمتحنون، يمتحنهم الله عز وجل في عرصات القيامة، ونقول الله أعلم بما كانوا عاملين. لكن بالنسبة لأحكام الدنيا
هل الجهل عذر في الكفر أو في أحكام الدنيا؟ نقول الجهل على نوعين: الجهل بأصل دين الإسلام وهو التوحيد، هذا لا يعذر فيه فيما يتعلق بأحكام الدنيا. الثاني جهل بغير أصل الإسلام، مثل من اعتقد أن القرآن ناقص، هذا جهل لكنه لا يناقض أصل دين الإسلام. فإذا لم تقم عليه الحجة فإن لا زال يعد مسلما، حتى يعد مسلما ويصلى عليه ويصلى خلفه ويرث ويورث ونحو ذلك حتى تقوم عليه الحجة. إذا عرفنا الفرق، ترى المسألة هذه أعطتكم ملخصها في ثلاث كلمات، ترى فيها من اللبس والأخبط الشيء الكثير: العذر بالجهل. لو فهمت كلام اللي قبل شوي ترى سهل عليكم المسألة دي وراحت. الله يوفقكم الخير ويسبغ عليكم نعمة ويرزقنا وإياكم التوحيد. الله يرزقنا وإياكم التوحيد. اللهم اجعل قلوبنا معلقة بك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.